يسعد إخوانكم في منتدى فرسان السنة بالتعاون مع المدرسة الربانية للمرئيات أن يقدموا لكم هذه المادة.
نعم سمع الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. وعلى هذا درج السلف وأئمة الخلف رضي الله عنهم كلهم متفقون على الإقرار والإمرار والإثبات لما ورد من الصفات في كتاب الله وسنة رسوله من غير تعرض لتأويل. وقد أمرنا إلى اكتفاء بآثارهم والاقتداء بمنارهم، وحذرنا عن المحدثات وأخبرنا أنها من الضلالات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عرضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد خفيتم. وقال عمرو بن عبد العزيز رضي الله عنه كلاما معناه: حيث وقف القوم فإنهم عن علم وقفوا، وببصر نافذ كفوا، ولهم على كشفها كانوا أقوى.
ولهم
ولهم على كشفها كانوا أقوى، وبالفضل لو كان فيها أحرى. فلئن قلتم حدث بعدهم فما أحدثه إلا من خالف هديهم ورغب عن سنتهم، ولقد وصفوا منه ما يشفي، وتكلموا منهم بما يكفي، فما فوقهم محسر وما دونهم مقصر. فقد قصر عنهم قوم فجفوا، وتجاوزهم آخرون فغلوا، وإنهم فيما بين ذلك لعلى هدى مستقيم. وقال الإمام أبو عمرو الأوزاعي رضي الله عنه: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول. وقال محمد بن عبد الرحمن الأدرمي لرجل تكلم ببدعة ودعا الناس إليها: هل علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي، أو لم يعلموها؟ قال: لم يعلموها. قال: فشيء لم يعلمه هؤلاء علمته أنت؟ قال الرجل: فإني أقول قد علموها. قال: أفوسعهم أن لا يتكلموا به ولا يدعو الناس إليه، أم لم يسعهم؟ قال: بلى وسعهم. قال: فشيء وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفاءه لا يسعك عنه؟ فانقطع الرجل. فقال الخليفة وكان حاضرا: لا وسع الله على من لم يسعه ما وسعه. وهكذا من لم يسعه ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين لهم بإحسان والأئمة من بعدهم والراسخين في العلم من تلاوة آيات الصفات وقراءة أخبارها وإمرارها كما جاءت، فلا وسع الله عليه.
الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبع سنته بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فكنا قد وقفنا على ما ذكره المؤلف رحمه الله من النقل عن الإمام أحمد رحمه الله فيما يتصل ببيان أن ما قرره فيما يتعلق بالأسماء والصفات هو ما عليه سلف الأمة، وقد نقل جملة من النقولات ابتدأها بالنقل عن الإمام أحمد لما تبوأه ونزل فيه من كونه رحمه الله إمام أهل السنة، وعطف ذلك بالنقل عن الإمام الشافعي لبيان أن هذا المسلك ليس مسلكا خاصا بالإمام أحمد، بل هو مسلك الأئمة قبله، فالشافعي متقدم على أحمد رحمه الله وهو شيخه. وثم ذكر جملة من النقول، يقول فيما نقل عن الإمام الشافعي: قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه: آمنت بالله وبما جاء عن رسول وبما جاء عن الله على مراد الله. آمنت أي أقررت واطمأن قلبي بالله، وبما جاء عن الله يعني من الأخبار على مراد الله يعني كما أراد الله تعالى. وهذا فيه الإيمان بالمعنى على مراد الله جل وعلا. وقال وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. وهذا التفصيل في الإيمان بالله وبالرسول بيان أن من الإيمان بالله الإيمان بما جاء عن الله على مراد الله، ومن الإيمان بالرسول الإيمان بما جاء عن الرسول على مراد الرسول، وهذا من تمام الانقياد والتسليم لما جاءت به النصوص دون أن يدخل في ذلك بتحريف أو تعطيل أو رد أو تجهيل. ولهذا قال، وهذا القول من الإمام الشافعي يصدق ما تقدم عن الإمام أحمد رحمه الله في قوله وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعناه، يصدق ما قرره المؤلف من القاعدة في قوله وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعناه. فقول آمنت بالله وبما جاء عن رسول الله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله، هو ما ذكره من الإيمان بذلك لفظا وترك التعرض لمعناه فيما لم يستبن ولم يتضح له. يقول رحمه الله بعد أن ذكر هذين النقلين عن هذين الإمامين الجليلين، قال رحمه الله وعلى هذا، أي على هذا المسلك من الإيمان بما جاء عن الله وعن رسوله على مراد الله وعلى مراد رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، على هذا درج السلف وأئمة الخلف رضي الله عنهم. درج أي سلك وسار السلف، وهم الأئمة الذين يقتدى بهم من الصحابة رضي الله عنهم وتابعيهم وتابعي تابعيهم. يقول رحمه الله وأئمة الخلف، أي من جاءوا بعدهم من الأئمة المتبوعين كالأئمة الأربعة وغيرهم ممن لهم إمامة وقدم صدق في الأمة. قال كلهم متفقون على الإقرار والإمرار والإثبات لما ورد من الصفات في كتاب الله وسنة رسوله من غير تعرض لتأويله. كلهم متفقون على الإقرار وضده الإنكار، فالإقرار هنا الإثبات وهو من قرار الشيء وثبوته ودوامه، فهم متفقون على الإقرار بما جاءت به النصوص. والإمرار أي عدم التعرض لما جاءت به النصوص بتحريف أو بتعطيل أو بتكييف أو بتمثيل، بل يمروها كما جاءت، ولا يعني هذا ألا يعقلوا معانيها كما يفهم ذلك المفوضة، بل المعنى أنهم يمرونها ويعقلون ما فيها لكن لا يتعرضون لهذه المعاني بالتحريف والتعطيل والتكييف أو التمثيل. يقول رحمه الله والإثبات، ولهذا بيّن معنى الإمرار حتى والإقرار، يقول والإثبات لما ورد من الصفات في كتاب الله وسنة رسوله من غير تعرض لتأويله، أي من غير أن يقابل ما جاء في الكتاب وفي السنة من أخبار الصفات بالتأويل. والمقصود بالتأويل هنا التأويل المذموم، والتأويل يطلق ويراد به معاني، يطلق ويراد به التفسير والكشف عن المعنى، ويطلق ويراد به حقيقة الشيء وكنهه وقدره وغايته، ويطلق ويراد به العاقبة والمنتهى، ويطلق ويراد به هذا المعنى الرابع صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر إلى معنى مرجوح. هذه أربعة معاني يطلق التأويل عليها. فقول المؤلف رحمه الله من غير تعرض لتأويله، هل المقصود من غير تفسير؟ هل المقصود من غير تحريف؟ هل المقصود من غير علم وتعرض لعاقبته أو لحقيقته وكيفيته؟ المقصود بقول من غير تعرض لتأويله لا شك أنه من غير بحث في علم الكيفيات، فإن هذا مما استأثر الله تعالى به في قوله وما يعلم تأويله إلا الله. وأيضا يدخل في قول من غير تعرض لتأويله، أي من غير تحريف له عن ظاهره، فإن هذا من وضع الكلمة، من تحريف الكلمة عن مواضعه، وقد نهى الله تعالى عن ذلك وذم اليهود على صنيعهم في تحريف الكلمة عن مواضعه، وهو إزالته عن معناه الذي دل عليه ظاهر النص. إذن هناك معنيان مقصودان بقوله من غير تعرض لتأويله، أي من غير طلب لكيفيته، ومن غير تحريف لمعناه، ومن غير تحريف لمعناه. طيب، هل يفسرون ذلك؟ نعم يفسرونه، لكنهم يفسرونه على وجه يليق بالله تعالى، لا يقتضي تمثيلا ولا تكييفا ولا تسوية بين الله تعالى والمخلوقين. هم يفسرون ما جاءت به النصوص، ولا شك، لأنه أعظم ما جاء به النص هو الخبر عن الله تعالى. ومعلوم أن الله تعالى أنزل هذا الكتاب ليتدبر الناس آياته، ولو كان لا تعرض لمعانيه كيف يمكن أن يتدبروا، كيف يمكن أن يحققوا ما من أجله أنزل الكتاب وهو التدبر؟ لا يمكن. فلهذا لا يفسر قوله من غير تعرض لتأويله أنه لا يفسر، بل المقصود به من غير تعرض للكيفيات ومن غير تعرض للتحريف. قال رحمه الله: وقد أمرنا بالاقتفاء لآثارهم والاهتداء بمنارهم. أمرنا، أي أمر الناس بالاقتفاء، الاتباع لآثارهم، أي آثار السلف الصالحين والأئمة المهديين الذين جعل النبي صلى الله عليه وسلم اتباعهم دليل الصحة والسلامة، بل دل القرآن على فضيلة اتباعهم. قال الله تعالى: والمهاجرين والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، ثم قال: والذين اتبعوهم بإحسان. فجعل اتباعهم بإحسان مما يوجب المدح والثناء، واتباعهم في العقائد والأعمال والأقوال والأحوال، هذا ما يتم به الاتباع، فاتباعهم محمود وهو مأمور به، فقد أثنى الله تعالى على المتبعين للمتقدمين من المهاجرين والأنصار بإحسان. قال: وقد أمرنا بالاقتفاء لأثارهم والاهتداء، أي الاستدلال والاسترشاد، بمنارهم، أي بعلاماتهم ومعالم طريقهم. فالمنار هو معالم الشيء وعلاماته، ومنه لعن النبي صلى الله عليه وسلم من غير منار الأرض، أي غير علاماته. والمنار هو علامة من علامات الاهتداء، سواء في الأملاك أو في الطرقات. يقول الشاعر: على لاحب لا يهتدى بمناره، يعني على طريق لا يهتدى بمناره، لا يستطيع السالك له أن يعرف من علاماته ما يستبين به سبيله وطريقه. المقصود أن قوله رحمه الله والاهتداء بمنارهم، أي الاسترشاد والاستدلال بعلاماته طريقهم ومعالم سبيلهم. قال رحمه الله: وحذرنا المحدثات، أو حذرنا المحدثات، أمرنا بالاقتفاء وحذرنا المحدثات. المحدثات جمع محدثة، والمحدث هو الأمر الحادث بعد أن لم يكن، وهو يطلق في الغالب على الانحرافات التي خالفت سبيل المتقدمين وما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالحون. هذا ما يراد بالمحدثات في الاصطلاح، وإلا من حيث العموم الإحداث أو المحدث هو الأمر الجديد، لكن المقصود بالمحدثات التي حذرنا من اتباعها أو من الأخذ بها هو ما خالف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالحون. قال رحمه الله كلهم ونعم قال رحمه الله وحذرنا المحدثات وأخبرنا أنها من الضلالات أي من الانحرافات عن الهدى. فالضلالات جمع ضلالة والضلال ضد الهدى. فإذا كانت المحدثات ضلالات فهي خارجة عن طريق الهداية الذي أمر الله تعالى المؤمنين بسلوكه، بل جعل النبي صلى الله عليه وسلم دالا عليه كما قال جل في علاه وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فهذه الضلالات تخرج الناس عن الصراط المستقيم وتزلهم عن الطريق القويم. يقول رحمه الله في الاستدلال لهذا الأمر والنهي قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هذا الحديث رواه أصحاب السنن من حديث العرباض بن سارية في وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، وفي هذه الوصية الجامعة حيث قالوا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا أي اعهد إلينا بأمر نستمسك به ونلزمه. قال عليكم بسنتي أي بطريقتي وهدي، وهذا يشمل التزام هديه صلى الله عليه وسلم في العقائد والأعمال. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. الخلفاء الراشدون المهديون هم أربعة، مقدمهم وإمامهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ثم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم عثمان بن عفان رضي الله عنه، ثم علي بن أبي طالب رضي الله عنه. هؤلاء هم الخلفاء الراشدون المهديون الذين أمرت الأمة بالاستمساك بهديهم واتباع سبيلهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة أي طريقة الخلفاء الراشدين، والرشد ضد الغي، المهديين والهدى ضد الضلال. فجمع لهم النبي صلى الله عليه وسلم وصفين يضمنان السلامة من الانحراف، الرشد والهدى. الرشد ضد إيش؟ الغي، والهدى ضد الضلال. طيب هل بينهما فرق؟ نعم بينهما فرق. الغي يكون في الأعمال والهدى يكون في العقائد، وإن كان قد يطلق الرشد على الغي والغي على قد يطلق الرشد على الهدى والهدى على الرشد، أي أنهما يدخل بعضهما في بعض، لكن كلاهما مما يحصل به كمال السلامة. إذن الرشد في الأعمال والهدى في العلوم والعقائد. ويمكن أن يقال كما قال بعض أهل العلم إن هذين الوصفين يضمنان العلم وعدم اتباع الهوى، يضمنان العلم وعدم اتباع الهوى. وعلى كل حال المقصود بهذين الوصفين هو كمال ما كانوا عليه من السلامة في العلم والعمل، كمال ما كانوا عليه من السلامة في العلم والعمل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عضوا عليها بالنواجذ أي استمسكوا بها استمساك الحريص المشفق شديد التمسك، استمساك الحريص المشفق شديد التمسك. وإذا قال عضوا عليها بالنواجذ، والنواجذ قيل هي الأضراس وقيل هي الأنياب وقيل هو السن الذي يكون بين الضرس والناب، وهو أربع، بعد الناب السن الذي بعد الناب يسمى ناجذا. وعلى كل حال المقصود به استمسكوا بهذا السبيل بما تستطيعون من الاستمساك ولو كان بالنواجذ. يقول النبي وهو دال على شدة الاعتصام والاستمساك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم عضوا عليها بالنواجذ وإياكم، وهذا هذا الأمر بالاقتفاء والاتباع، وهو الاستدلال لقوله وقد أمرنا بالاقتفاء ليثارم والاهتداء بمنارهم. أما قوله وحذرنا المحدثات، فهذا مأخوذ من قوله وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، فكل محدثة بدعة، والبدعة اسم يطلق على ما يذم من العمل الديني لأنه خروج عما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وكل بدعة ضلالة. وهذا فيه ما تقدم. استدل بعد النص على صحة ما ذكر ووجوب اتباع هدي السلف الصالحين والبعد عن المحدثات بما نقله أيضا عن عبد الله بن مسعود، قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. اتبعوا أي اتبعوا سنة من كان قبلكم من النبي صلى الله عليه وسلم والأئمة المهديين، ولا تبتدعوا أي لا تحدثوا. ثم يقول في علة ذلك وبيان سببه فقد كفيتم، أي قد كفاكم الله تعالى أن تحدثوا شيئا في الدين. كيف والله تعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. بعد أن نقل ما نقل عن عبد الله مسعود، نقل جملة من النقول عن الأئمة بعده، فنقل عن عمر بن عبد العزيز وعن الأوزاعي وعن محمد بن عبد الرحمن الأدرمي، وكل هذا مما يؤكد ويعزز ما تقدم من أن الواجب التزام ما كان عليه سلف الأمة، وأن الواجب الحذر مما حدث من المخالفات التي تصنف ضمن البدع والمحدثات. يقول رحمه الله وقال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كلامنا، يقول نعم، قال وقال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كلاما معناه قف حيث وقف القوم في العقائد والأعمال، فإنهم على علم وقفوا، يعني لم يقفوا عن جهل بل وقفوا عن علم، وهذا منتهى ما يكون من العلوم. يقول وببصر نافذ كفوا، أي ببصر ثاقب وباصر يدرك عواقب الأمور كفوا، ولهم على كشف ولهم على كشفها كانوا أقوى. يعني هذه الأمور التي وقف عندها السلف فلم يدخلوا فيها بالبحث والتنقيب والسؤال والطلب، وقفوا عندها عن علم، وهو أنها أمور لا يمكن الوصول إلى غاياتها، وأن الدخول فيها سبب للانحراف والضلال. ولو كان الأمر يرجع إلى قوة الذهن وجودة القريحة ورسوخ العلم، فهم قد ملكوا من هذه الأوصاف ما يؤهلهم إلى أن يلجوا في هذا المضمار وأن يأخذوا بهذا السبيل. لكن لما كملت علومهم فلم يدخلوا في هذا المجال، دل هذا على أن الدخول فيه ممنوع. ولهذا يقول قف حيث وقفوا فإنهم عن علم وقفوا، يعني لم يقفوا عن جهل كما يقوله من يقوله ممن يذم السلف ويقول إنهم قد شغلوا بالجهاد أو لم يكن عندهم من العلوم والقدرة والتأمل والنظر ما يمكنهم من الدخول، فآثروا طريق السلامة، ولذلك يقولون طريق السلف أسلم وطريق الخلف أعلم وأحكم. كل هذا يكذبه قول عمر بن عبد العزيز رحمه الله ورضي عنه، فإنه يقول عن علم وقفوا، فهم لم يقفوا عن عجز ولا عن طلب للسلامة وقعود عما يجب. لو كان سلوك هذا السبيل واجبا ولو كان بيانه مطلوبا لما تأخروا رضي الله عنهم، لكن هذا مما لم يطالب به الناس ومما ينفتح به على الناس أنواع من الضلالات والانحرافات ليس لهم بها قبل. وهذا ما حدث، فإنه لما فتح هذا الباب تفرقت الأمة وأصبحت شيعا وأحزابا بسبب هذه الانحرافات التي دخل الناس فيها بعقولهم، وعقولهم قاصرة عن أن تبلغ حقيقة ما دخلوا فيه، ولذلك انحرفوا وظلوا. يقول ولهم على كشفها كانوا أقوى، وبالفضل يعني لو كان فيها خير وأجر ومثوبة، وبالفضل لو كان فيها أحرى. فلئن قلتم حدث بعدهم، الآن بعد أن قرر الأمر رحمه الله تقريرا عقليا واستدلالا نظريا أجاب عن الشبهة، قال فلئن قلتم حدث بعدهم، أي حدث بعدهم ما يوجب أن الخوض فيما لم يخوضوا فيه، قال فما أحدثه إلا من خالف هديهم. يعني هذه المحدثات إنما حدثت نتيجة مخالفة من خالف طريقهم وسبيلهم، فلا ينبغي أن يستدرجنا هذا إلى الدخول فيما لا تحمد عقباه. يقول رحمه الله فما أحدثه إلا من خالف هديهم ورغب عن سنتهم، ولقد وصفوا منه ما يشفي، أي بينوا ووضحوا، قول وصفوا أي بينوا ووضحوا في هذا العلم وهو العلم بالله تعالى ما يشفي، وتكلموا منه بما يكفي، فما فوقهم يعني من زاد عليهم محسر، أي لن يدرك إلا حسرة ولن يدرك إلا قصورا، وما دونهم يعني ومن لم يبلغ ما بلغوه ولم يدرك ما أدركوه من العلوم مقصر. قال رحمه الله لقد قصر عنهم قوم فجفوا، قصر عنهم أي عن سبيلهم وطريقهم وما كانوا عليه قوم فجفوا، أي قصروا فيما يجب، وتجاوز آخرون فغلوا، وإنهم كانوا فيما بين ذلك لعلى هدى مستقيم كما بينه لهم الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ثم ذكر رحمه الله ما جرى من القصة مع محمد بن عبد الرحمن الأدرمي،
ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون
العالمين